قال بعض العلماء الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، وقال بعض العلماء الإخلاص أن يكون اطلاع الناس على عمل الإنسان وخطاؤه عنهم عند الإنسان بمنزلة واحدة، وقال بعضهم الإخلاص أن يتمنى العبد أن جميع أقواله وأعماله بينه وبين الله تبارك وتعالى لم تنظر إليها عين. ولذلك كان بعض السلف يتأذى ويضجر إذا رمقته عين في عبادة بينه وبين الله عز وجل، وهذا من كمال إخلاص القوم رحمهم الله. كانوا يضجرون إذا رأوا الغير ينظر إليهم، وكانوا يتألمون لأنهم يخافون الدخل. ولذلك من أذل نعم الله عز وجل ومن أعظم الهبات التي يصيب بها الرحمات التي يصيب بها من يشاء بفضله نعمة الإخلاص. وقد تجد الإنسان يجلس المجلس اليسير يذكر القوم بالله فتخشع القلوب من تذكيره، وقد يكون من عامة الناس قد تجلس مع رجل لا يفقه فيقوم ويتكلم أو يذكر الناس أو يريد أن ينهى إنسانا عن معصية معينة فيفتح الله عز وجل عليه بحديث يعظم أثره في القلوب، لأن الله عز وجل علم إخلاص هذا العبد. وقد تجلس مع غيره من العلماء الساعات الطويلة لا تجد للقلب رقة ولا تجد للقلب خشوعا من ذلك الكلام، لأن الله تبارك وتعالى أحب ذلك العبد بإخلاصه تبارك الله له. ولذلك قال بعض العلماء قليل بإخلاص خير من كثير لا إخلاص فيه، فينبغي للإنسان قدر استطاعته أن يجاهد وأن يحاول قدر استطاعته أن يستجمع الأسباب التي تعينه على الإخلاص لله عز وجل. ولربما أن الإنسان يجلس ساعة واحدة مع إخوانه يقصد من هذه الساعة أن يتقرب إلى الله بالجلوس مع إخوانه في الله وأحبابه في الله، فيكون له من الأجر شيئا كثيرا بسبب نيته. وقد يجلس غيره الساعات الطويلة لا يصيب من الأجر شيئا. فلذلك ينبغي للقلوب أن تتنبه بهذه المشكاة من النبوة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يخلص الإنسان وأن يكون صادقا مع الله عز وجل في عبادته، حتى قال بعض العلماء أخطر ما يكون على العابد أمران. الأمر الأول الحدث كالغلو في الدين أن يستحدث عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، وأما الأمر الثاني فهو الدخل في نيته، يعني إذا قصد غير وجه الله عز وجل. ولذلك قد تجد القوم يتفقون على الاجتماع على التذكير بالله والتواصي بالحق، فيضع الله عز وجل الخير في اجتماعهم، وما أن تتغير تلك القلوب ويصيبها شيء من الرياء أو شيء من الغرور حتى تمحق بركة تلك المجالس. فلذلك ينبغي للإنسان قدر استطاعه أن يجاهد في الإخلاص لله عز وجل. تجد طالب العلم كما قال بعض العلماء يخرج من بيته لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، فيجعل الله له الأقدام في سبيله فتكتب، ويجعل الله له أنفاسه حتى أنفاسه في مجلس العلم تكتب له. لماذا؟ بإخلاصه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى قدر استطاعته في معاملة الله جل وعلا. وما فضل السلف الصالح رحمهم الله ولا بارك الله في أقوالهم وأعمالهم إلا لما أخلصوا لله عز وجل. ولذلك تجد كلمة يسيرة لبعض أهل العلم من المتقدمين تعتبر قاعدة في الإسلام، كلمة يسيرة ما تتجاوز سطرا واحدة لأنها خرجت من قلوب صادقة وتبقى أزمنة مديدة لأن الله علم إخلاص صاحبها. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما دخل عليه ذلك الرجل المفتون وسأله عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمات تعتبر قوله عليه رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول من قواعد العقيدة من قواعد عقيدة السلف، لأنه أخلص لله عز وجل وبقي قرونا مديدة. وكذلك تجد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله كلمات يسيرة من المواعظ، تجد كلمة في صفة المؤمن، في صفة الصابر، في صفة الخاشع، تجد لها أثرا كبيرا في قلبك سواء سمعتها أو قرأتها. لماذا؟ للإخلاص. فكل قول لا إخلاص فيه لا خير ولا بركة فيه، وكل قول قصد به وجه الله وعمل قصد به وجه الله وكان صوابا على منهج الشرع فحي هلا به، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا عدة أسئلة تطالب فضيلتكم بأن تجعلوا هذا الدرس أسبوعيا بدلا أن يكون كل أسبوعين مرة واحدة، والأخوة يكررون هذا السؤال كثيرا، منهم من يقوله شفويا ومنهم من أرسله خطيا، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خير؟
أحاول إن شاء الله.
يقول السائل: أليس التقسيم في النية في الوضوء على أساس هل الوضوء عبادة محضة أو غير محضة، أي معروفة المقصد أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسأل أخي في الله عن المسألة الخلافية التي سبق بيانها من كونها راجعة إلى كون الوضوء عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. نعم، هذا الذي ذكرته هو سبب الخلاف، فقد أشار إلى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد حينما بين الخلاف، فقال إن سبب خلافه هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى. معنى هذا الكلام: هل الوضوء عبادة مقصودة كما قلنا أم وسيلة؟ يعني هل يقصد منها النظافة، يقصد من الوضوء نظافة الأعضاء المخصوصة، أم هو عبادة تعبدنا الله عز وجل بها؟ هذا هو مسار الخلاف. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الموافقة أنه عبادة معقولة المعنى، والصحيح كما قلنا قول الجمهور أنه عبادة غير معقولة المعنى، لأن الله خص أعضاء مخصوصة، ولذلك قال اليدين إلى المرفقين ولم يقل إلى المنكب ولم يقل الكف، فلم ينقص ولم يزد، وإنما قال إلى المرفقين. ثم أمر بغسل اليد وغسل الوجه ولم يقل، وأمر بمسح الرأس ولم يقل بغسل الرأس، فهذا كله يؤكد أنه عبادة غير معقولة المعنى، ومن ثم يقوى قول الجمهور بإيجاب النية، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: قال الإمام ابن دقيق العيد أحكامه: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوا قدروه كمال الأعمال بالنيات، وقد رجح الأول. يسأل الأخ عن التفصيل.
تفصيل ذلك أن العلماء رحمهم الله يقولون قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لا بد من وجود مقدر، محذوف مقدر، فإما أن تقول إنما صحة الأعمال بالنيات، وإما أن تقول إنما كمال الأعمال بالنيات. ويظهر ذلك إذا عكست الحديث فقلت لا عمل إلا بنية، فهل مرادك لا عمل كامل إلا بنية؟ فحينئذ إذا تخلفت النية العمل صحيح لكنه غير كامل، هذا مسلك من قال إن المحذوف الكمال. وإن قلنا إنما صحة الأعمال أو لا عمل صحيح إلا بنية، كان في ذلك دليل على أن النية شرط. وحتى تتضح الصورة أكثر، إذا قال إذا وردت الآية أو ورد الحديث بالنفي لا عمل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النفي المسلط على الحقيقة الشرعية كما يقول الأصوليون إما أن يراد به نفي ذات العبادة، نفي ذات الحقيقة، وسنشرح هذا الكلام، أو نفي صحة العبادة أو نفي كمال العبادة كم احتمال؟ ثلاثة. إما أن تقول لا عمل يعني العمل غير موجود لا بذاته ولا بصحته ولا بكماله النفي المطلق. وإما أن تقول لا صلاة يعني كاملة فالصلاة موجودة لكنها غير كاملة. وإما أن تقول لا صلاة صحيحة فالصلاة الأفعال موجودة ولكن لا يحكم بصحتها. الفرق بين هذه الثلاث الأشياء أنك إذا قلت لا عمل لا صلاة أن المراد به نفي الذات يعني الصلاة ذاتها غير موجودة فهذا النفي الكلي معناه أن الإنسان لم يعمل شيئا. وإذا قلت لا صلاة صحيحة يعني نفي الذات ما نفيت الذات وقلت لا صلاة صحيحة معناه أن الصلاة موجودة ولكن ماذا لم يحكم الشرع بصحتها فالقيام والركوع والسجود موجود اللي هو كما يسميه العلماء ذات الصلاة ذات الصلاة لكن حكم الشرع بصحتها من كون الإنسان ما يعيد هذا حكم الشرع بصحتها غير موجود. فإذا نقول أعلى النفي نفي الذات ثم يليه نفي ماذا الصحة ثم يليه نفي الكمال. تقول لا صلاة قول عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له ومن لغى فلا جمعة له أي كاملة لا جمعة له كاملة لأن أركان الجمعة موجودة وشرائع صحتها من الوضوء والطهارة موجودة. إذا النفي امتنع أن تصب على ذات الجمعة لأنك موجود في الجمعة الذي تكلم في الجمعة موجود فنفي ذات الجمعة غير موجود غير صحيح ونفي صحة الجمعة غير صحيح لأن الجمعة وقعت بأركانها وشرائع صحتها. بقي ماذا نفي الكمال كقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له يعني على الكمال. واضح. إذا الثلاثة مراتب إما نفي الذات فنفي الذات والنفي العام المطلق ويستلزم نفي الصحة. فإذا قلت لا صلاة موجودة نفيت ذاتها فإن معنى ذلك أن الصلاة غير صحيحة. وإذا نفيت صحة الصلاة فإنك تثبت ذات الصلاة ولا وتنفي اعتبار الشرع للصلاة. وإذا نفيت الكمال فإنك قد أثبت وجود الصلاة وأثبت صحة الصلاة ولكن كمال الأجر نفيته. فالذين يقولون الوضوء عمل بناء على الحديث يقولون لا عمل أي كامل يحملون على النفي الأدنى والجمهور يحملونه على النفي الأعلى لأن القاعدة أن نحمله على الأعلى حتى يدل الدليل على ما دونه. الحقيقة هذا كلام ما أحب أن أشوش فيه على البعض لكن سؤال ورد لا بد من شرحه. وحاصل الأمر أن المصنف رحمه الله يريد أن يقرر المسألة الأصولية في النفي للحقيقة الشرعية أو إثبات الحقيقة الشرعية. هل المراد به إثبات الذات والصحة والكمال أم إثبات الذات مجردة عن الصحة والكمال أم إثبات الذات مع الصحة ونفي الكمال؟ والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم تغيير النية الصلاة سواء نافلة أو فريضة مع التفصيل وضرب المثال؟
تغيير النية في الصلاة الذي يسمون الانتقال في النية أولا الأصل أن النية ينبغي أن تسبق العمل. الأصل في النية أن تسبق العمل. وإذا نوى الإنسان في صلاة فإنه يسبق تكبيرة الإحرام بالقصد أن يقصد ظهرا أو عصرا قضاء أو أداء ونحو ذلك هذا الأصل. ثم إذا نوى الصلاة وأراد أن يغير يسمون المسائل الانتقال أراد أن ينتقل من نية إلى نية فلا يخلو إما أن ينتقل إلى مساوي وإما أن ينتقل إلى أدنى أو ينتقل إلى أعلى. ثلاث حالات. أن ينتقل إلى مساوي دخل ناويا صلاة الظهر فلما كبر ودخل في صلاة الظهر تذكر أنه فعل الظهر فانتقل إلى العصر هذا المساوي. الحالة الثانية أن ينتقل إلى الأدنى دخل ونوى صلاة الظهر فتذكر أنه صلى الظهر فنوى النافلة فانتقل من الأعلى وهو الفريضة إلى الأدنى وهي النافلة. الحالة الثالثة أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، كأن يكبر ناويا ركعتين مثلا في الوضوء، توضأ فكبر ثم تذكر أنه لم يصل الصبح فأراد أن ينقل نية هذه الركعتين إلى صلاة الصبح، فانتقل من الأدنى وهو النافلة إلى الأعلى وهو الفرض. هذه ثلاث حالات. أما الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فمحل اتفاق أنه لا يصح، وأما الانتقال من المساوي إلى نظيره فكذلك لا يصح، وأما الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فهذا يصح عند أهل العلم رحمهم الله. وهذا مبني على أن الأصل في نية الفرائض أن الإنسان يقصدها بعينها، فإذا دخل في الفريضة قاصدا فريضة لم يكن له إلا ما قصد، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الذي درج عليه أهل العلم رحمهم الله. والله تعالى
يقول السائل فضيلة الشيخ إن أحيانا أفقد إدراك ما إذا كانت نيتي هي مرضاة الله عز وجل أم غير ذلك، فكيف يستطيع الإنسان كشف نيته في هذه الحالة؟
هذا السؤال مشكل غير وجه الله. هذا الحقيقة أظنه نوع من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان أحيانا يشكك الإنسان في نيته الخالصة لوجه الله، فتأتي وتدخل المسجد أو تحضر في مجلس العلم فيقول لك أنت ما قصدت وجه الله، يريد أن يشكك، فهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. لذلك أدعوك أخي إذا وجدت من نفسك شيئا هل قصدت وجه الله أم غيره، فقل من الآن إني قاصد وجه الله، وإن كان قصدت غير وجه الله فاللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ما هي مشكلة. غض الشيطان بذلك كل ما جاء وقال. ولذلك بعض طلاب العلم تركوا طلب العلم من دخل الشيطان، قال لهم أنتم ما تقصدون طلب العلم، تقصدون الرياء والسمعة، ففتنوا وانصرفوا عن طلب العلم، لا ينبغي. ومنهم من ترك العبادة، عادته يصلي أمام الناس ولا يحس بالرياء، فيأتي الشيطان يقول أنت مرائي، لأن الشيطان يغاظ لما يراك تؤدي الطاعة أمام الناس، لا يريد ذلك لأنك تكون قدوة حسنة للغير. ولذلك جرب إذا جلست في المسجد وجاء الذي عن يمين وقام وجاء بمصحف يريد أن يقرأ، تقوم أنت مباشرة وتأتي بمصحف، قام يصلي تقوم أنت لا شعوريا أحيانا وتصلي، لأنك يعني تتأثر لما ترى قدوة صالحة تتأثر بها. ولماذا الإسلام يحارب القدوة السيئة؟ لأنها تدعو الغير إلى الفعل، فلذلك القدوة الحسنة نعمة. فالإنسان إذا فعل الطاعات يدعه الشيطان، الشيطان يشكك لأنه ما يريد منه قدوة حسنة للأخيار، فيأتي ويقول له أنت ما قصدت وجه الله، أنت تقصد الدنيا. إذا جاءك فالأمر بسيط، إذا جاءك الأمر بسيط، ويقول إذا كنت أنا قاصد غير وجه الله اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وإني قاصد من وجهك، الأمر بسيط ولا يبقى بينك وبين الله، فمن رحمة الله أنه ما جعل بينك وبينه أحدا. فلذلك يتنبه لهذا الأمر، لأنه أحيانا تكون من مكائد الشيطان، وما على الإنسان إلا أن يبتعها بالاستغفار وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى بتصحيح المقصد. والله تعالى.
يقول السائل قال بعض الكتاب المعاصرين إن التقسيم إلى عبادات ومعاملات غير صحيح، وهذه بداية العلمانية، وكذلك أن الحديث بعض الناس ضعفه.
أما هذا الكاتب فنحن في غنى عنه وعن كتابته، إذا كان الأمر يصل إلى إهجان أهل العلم والنبل والمكابرة في المصطلحات هذا أمر لا خير فيه. يعني كيف توصل إلى العلمانية؟ أبشرك أن هذا التقسيم وجد في زمان لا علمانية فيه، هذا أمر واضح جدا معروف عند أهل العلم أن هناك عبادات التي هي تقصد لذاتها كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ومعاملات يعني يتعامل الناس بعضهم مع بعض فيها، وهذه تسمية، ما هي المراد بها حكم شرعي، هذه تسمية عبادة، يعني أننا الله تعبدنا بها ولا نعقل معناها، كالصلاة والزكاة. الزكاة قال لنا الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، كيف لماذا 40؟ ما نعقل المعنى، واضح؟ لكن قال لنا إذا جئت تستمتع بالمرأة يدفع الصداق، واضح أنك استمتعت بالمرأة في مقابل الصداقة. أين هذا من هذا؟ هذه عبادات، هذه عبادة لا يعقل معناها، وهذه معاملة. البيع والشراء معاملة، معاملة مالية. قال لك الشرع أن ينبغي في هذه المعاملة المالية أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن معلوم. لماذا؟ هذا واضح، لأنه إذا كان الثمن غير معلوم أو المثمن غير معلوم وقعت المنازعة وأكلت أموال الناس بالباطل. فالمعاملات تبقى عللها، والعبادات الغالب فيها أنها لا تبقى، العبادات لا تبقى عللها، وأما المعاملات فغالبها أنها مدركة المعنى أو يعلم أو تعرف حكمها وعللها. فلذلك يقولون أحكام المعاملات وأحكام العبادات، ولا مشاحة في الاصطلاح. لأن من قال إن هذا عبادات ومعاملات ليس المراد يترك المعاملات أبدا. العلمانية يقولون إن الإسلام في النفس لا يخرج إلى معاملاتنا، ونحن نقول الإسلام فيه معاملات. أين كلام من قال إن الإسلام فيه معاملات من كلام من يقول الإسلام لا معاملة فيه؟ يعني الآن مثلا العلماء رحمه الله لما قالوا الدين أو الفقه الإسلامي فيه عبادات ومعاملات، هذا رد على العلمانية، لأن العلمانية تقول الإسلام ما فيه، لا علاقة له بالبيع والشراء والأخذ والعطاء. الدين للمسجد، أما خارج المسجد هذا لأمور الناس. فإذا قالوا رحمك الله أهل العلم إن الإسلام أو الفقه فيه معاملات، هذا رد على العلمانية. فأقول اتق الله أخي في الله، وليتق الله هذا الكاتب الذي يقول إن هذا التقسيم في علمانية، يتق الله عز وجل في مقالته. والعلماء وأهل الفضل والعلم والسابقة في الإسلام أبرأ من هذا الكلام الذي يقال. الله تعالى
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز جمع النية عملين في عمل واحد؟ وهل يجوز جمع فيه غسل الجنابة والجمعة؟ وما هو الصحيح في المسألة؟ وكذلك صيام أيام البيض مع القضاء وغيرها، فجزاكم الله خير.
أما مسألة الاندراج كما يسميها العلماء، وهو تداخل الأصل تداخل النيتين، بمعنى أن تنوي شيئا وتنوي معه شيئا آخر، فلا يخلو هذا الشيء الذي نويته إما أن يكون مثل المنوي أو أعلى منه. فإن كان أعلى منه فإنه العبرة بالأعلى، العبرة بالأعلى، بشرط أن يكون هو المبتدأ. مثال ذلك: جاء الإنسان يريد أن يصلي الظهر، يقول العلماء إذا كان الإنسان نوى الأدنى تحت الأعلى اندرج، وإذا كان نوى المساوي، هذه صورة وفيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فإذا كان نوى اندراج الأكبر تحت الأصغر فلا يندرج. ما معنى هذا الكلام؟ إذا جئت مثلا تصلي صلاة نويت الأعلى وما دونه، نويت الصلاة الظهر وما دونه تحية المسجد، وقع عن الأمرين. إذا نويت الأعلى وما دونه بشرط أن يتحقق مقصود الشرع بالاندراج. فمثلا لما تنوي مثلا بدخولك المسجد تنوي صلاة الظهر، فإنك إذا صليت الظهر سقطت عنك تحية المسجد، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي تحية المسجد بعد الفرض، فدل على أن تحية المسجد مندرجة تحت الفرض. ومن أمثلتها غسل الجمعة والجنابة، فإن غسل الجمعة والجنابة إن قلنا إن الجمعة غسلها يعتبر سنة، وهو الصحيح لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى أن قال غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على أن الوضوء مجزي. فهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، من قال بوجوبه، الوجوب مصطلح حادث ما كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عليه الصلاة والسلام غسل الوجوب واجب يعني ساقط، لأن الوجوب يستعمل بمعنى السقوط، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ف فكلوا منها، يعني سقطت واستقرت على الأرض. فقوله عليه الصلاة والسلام أصلوا الجمعة ساقط على المحتلم، يعني يطالب به المحتلم على وجه الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. نرجع إلى أصل المسألة، فإن كان غسل الجمعة ليس بواجب ونويت في الجنابة اندراج، غسل الجمعة تحت اندرج وأجزاء، اندرج وأجزاء، هذا إذا كان نويت. لماذا؟ لأن مقصود الشرع من غسل الجمعة المسجد، لأن لا تؤذي الناس برائحته. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، كان الناس يرشون المسجد من عالية المدينة، وكانت الطريق ذا أرض زرع إذا دخل المسجد علت منه جهومة، لأن يعني أرض مغبرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يغتسلوا، فدل هذا أنه مشروع عند العلة وهو الاجتماع. فإذا اغتسلت للجنابة زال السفت والشعة الذي من أجله غسل شرع غسل الجمعة، هذا إذا تحقق المقصود. ومن أمثلة اندراج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فاندرج الواجب لأنه أخف من الركن، الواجب أقل من الركن، فإذا نوى بطواف الإفاضة أن يندرج تحت طواف الوداع أجزأه على الصحيح من أقوال العلم. لماذا؟ لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا، كما في حديث عائشة في الصحيح اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. بناء على ذلك اندراج الأصغر تحت الأكبر إذا تحقق مقصود الشرع. وأما بالنسبة لاندراج المساوي ففيه كلام طويل لأهل العلم، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى متردد بين الأمرين، وأنا لا أستطيع أن أرجح أحدهما على الآخر لأني لا أملك النص الذي يدل على ذلك، ولن يترجح عندي أحد القولين. وأما الانتقال اندراج الأعلى تحت الأدنى فهذا لا خلاف أنه لا يقع، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب هذا الدرس نشكر الله عز وجل، ثم نشكر فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يزيده وأن يعظم له الأجر وأن ينفعنا بما سمعنا. نرجو من فضيلته التكرم بكلمة فيها نصيحة لإخواننا بمناسبة الامتحانات وما يتعلق بها، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، يا من أنتم تعايشون هذه الأيام التي يجد الإنسان فيها من الضيق والهم بأمره ما لا يعلمه إلا الله، أوصي إخواني وهم قادمون على الاختبار أولا بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، فإنه ينبغي للإنسان كلما أصابته الحاجة أن يتوجه إلى الله أولا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فأوصيكم بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، كلما أحسست بالسآمة والكلال أو شعرت أنك على تخوف من أمر في فيما أنت فيه أو غيره، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى واصدع إلى الله عز وجل بدعوة صادقة، فإن الله عز وجل سرعان ما يجيبك. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله ينبغي للإنسان إذا بلي بالهم الاهتمام والاغتمام بالاختبار أن يعود نفسه على الثقة بالله تبارك وتعالى، ولا يعود نفسه على الثقة بنفسه وبحوله وذكائه وغير ذلك، ينبغي أن ينزع يده من ذلك كله. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. فينبغي عليك ألا تتكل على قولك على حولك ولا على ذكائك. ذكروا عن الإمام الماوردي رحمه الله أنه دخل يوم من الأيام المسجد لكي يحدث الناس، فجاءه الغرور. كان الإمام الماوردي إماما في الفقه لا يبارى، فقال في نفسه يحدث عن نفسه، قال فقلت في نفسي هل هنا مسألة في الشرع لا أعلمها؟ فأصابه الغرور بنفسه، ولكن الله يؤدب عباده الأخيار. قال: فجلست، فجاءت امرأة عجوز معها صبية لها، فوقفت علي وسألتني سؤالا في الحيض، يقول: من المسائل الواضحة التي لا يعيا فيها مبتدئ طلاب العلم. قال: والله ما شفت لها جوابا. واستغلق علي الفهم، وأصبح الطلاب في كرب لما يروا من انحصار الشيخ، وما استطاع أحد منهم أن يتكلم. قال: فجاء أحد الطلاب متأخرا ودخل، فمرت العجوز ورأت، فقالت: يا هذا أصلحك الله، امرأة أصابها كذا وكذا، فما الحكم؟ قال: كذا وكذا، وأجابها بعجالة. فقالت له: يرحمك الله، أنت خير من هذا الذي جل. فالمقصود أن الإنسان إذا اتكل على حول خذله الله عز وجل. ذكر بعض الإخوان الأخيار، قال: دخلت إلى إحدى المواد وأنا على ثقة، لو سئلت في أي حرف منها أجب. يقول: والله ما وضعت بين يدي الأسئلة، وكان رجلا فيه خير وصلاح. قال: وإذا بي لا أعلم شيئا، وأصبحت في شدة البرد أتصدب العرق، أراد الله عز وجل أن يلقنه درسا. قال: فعلمت أن البلاء ما جاءني إلا من قبل نفسي. جرب بنفسك في أي أمر من أمور الدنيا والآخرة، إذا اتكلت على نفسك وجدت الأمور تعسر، والعسر بالعكس. فلذلك يقول: أجعلت أتصدب عرقا، فعلمت أن البلاء من نفسي، فلجأت إلى الله واستغفرت الله، ففتح علي في نصف ساعة ما انتهيت منها. فلذلك إخواني، دائما احتقر نفسك، هذا أول ما أوصي به الإخوان. الأمر الثاني، أوصيهم أن يتقوا الله في أنفسهم. بعض الطلاب يتعب النفس ويحملها ما لا تطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يسهر الليالي ويجهدها ويحملها ما لا تطيق. فاتق الله في نفسك، لا تحملها ما لا تطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. الأمر الثالث، تذكر أخي، أنت داخل على صالة الاختبار، عبد ضعيف حقير يريد أن يسألك، ربما يسألك في شيء أنت تعلم، يريد أن يسألك، لربما يسألك سؤال قرأته قبل الدخول إلى الاختبار، فكيف إذا قدمت على الله؟ هذا عبد ضعيف ما يدري أين نقاط ضعفك، قد يسألك سؤال يرى صعب وإذا به من أسهل الأسئلة عليك، ولكن أين الموقف بين يدي الله عز وجل؟ أوصيكم يا إخواني أن تتذكروا وأنتم قادمون على هذه الموائد كيف حالكم؟ المذاكر يقدم على طمأنينة، وكيف والعكس بالعكس، والآخر يقدم ضعيف ما يدري أين السؤال يأتيه، من أين تأتيها البغتة، ولله المثل الأعلى. وأين امتحان الدنيا من امتحان الآخر؟ وأين سؤال الله سؤال خلقه؟ فأوصيك أن تتعظ وأن تتدبر، ثم قف لحظة وتأمل، ما الفرق بين الاختبارين؟ هنا يدار عليك بكأس الماء في مكان بارد في طمأنينة، ومع ذلك أنت في جذع وخوف لا إله إلا الله، أسئلة عبد ضعيف، وفي مكان مريح، ويغدى عليك بما تشاء، وإذا حدث يبذل لك كل ما شيء حتى في جيب. فلا إله إلا الله، كيف إذا وقفت بين يدي الله؟ كيف إذا نودي بالعبد على رؤوس الأولين والآخرين لكي يقام ويشر عليه أعماله الصالحة والصالحة؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، ونسألك بأسمائك الحسنى أن تجيرنا بذلك في ذلك اليوم العظيم. ثم أختم وصيتي بالرضا عن الله. إذا دخلت الاختبار وجدت القليل احمد الله، وجدت شيء لا تعلم احمد الله، كن على رضا عن الله، ولذلك لن ترضى عن الله إلا بارك الله لك. إذا جاءت في الدرجة اليسيرة قل الحمد لله، خمسة أحسن من ثلاثة وأحسن من أربعة، كن في رضا عن الله، فإنه ما رضي عبد عن الله إلا أرضى الله أبدا، دائما كن في رضا عن الله. وللأسف لكثير من الشباب اليوم يعطى درجات عالية من الامتياز وهو غير راضي عن الله والعياذ بالله. فلذلك ارضى عن الله، ولربما يعطيك الله درجة يسيرة لكي يختبر صبرك، فتقول الحمد لله أنا راضي عن الله، هذا من تقصيري وأنا راضي عن الله، فيعوضك الله إيمانا في قلبك تجد حلاوته، ولربما يعوضك في دينك، ولربما يعوضك في دنياك. فالمقصود عامل الله، واعلم أنه عطاء من الله. ثم أختمها بأن أذكر الآباء والأمهات، كيف إذا جاءهم الإبن بنتيجة الاختبار، جاءهم هذا الإبن راجع يبكي ويشكي ويتألم ويفعل شيء لا يعلمه إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف إذا فرق بينك وبينه فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا إذا رشق تستطيع في الدور الثاني أن يكمل، وإذا كان السنة ما استطاع فمن القادم يوفقه الله. ولكن عند نجاح لا طلاح بعده وطلاح لا نجاح بعده حتى لما بينهما. فلذلك إخواني أمور الدنيا تذكر بالآخرة. أسأل الله العظيم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.